بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين الهداة المهديين، لا سيما على رضية الله في الأرضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. كان بحثنا حول الجهاد، حيث قال المحقق رضوان الله عليه: هو فرض على كل مكلف حر ذكر غير هم، فلا يجب على الصبي ولا على المجنون ولا على المرأة ولا على الشيخ الهم ولا على المملوك. نحن بحثنا حول سقوط الجهاد عن الصبي والمجنون، ثم بحثنا عن سقوط الجهاد عن المملوك تبعا للجواهر، جواهر قدم هذا الأمر. وكذلك اليوم لابد أن نبحث حول المرأة، أن المرأة كذلك لا ليس عليها الجهاد. ما الدليل على ذلك؟ هذا الأمر أولا لعل من مسلمات الفقه عند الشيعة والسنة، وسام الجواهر رضوان الله عليه عندما يأتي إلى هذه المسألة يقول: بلا خلاف أيضا، بل إجماع بقسمين. يعني أن الجهاد موضوع عن المرأة من دون خلاف، لم نجد قولا مخالفا. وكذلك الإجماع بقسمين، يعني إجماع المحصل وإجماع المنقول. مثل الإجماع كما في النهاية الشيخ في النهاية ذكر الإجماع، وكذلك عندما نبحث عن أقوال الفقهاء نرى أنهم كلهم من ذكر الجهاد ذكر أنه لا يجب على المرأة، أو قال يشترط فيه الذكورة على التعبير، بحيث كأنه من الأمور المسلمة. ما بحثوا عن ذلك لأنه كان من المسلمات، فلا بحث في ذلك. ولعل من مصادق الإجماع المسلم مسألة فروض الجهاد عن المرأة. وإذا تراجعون إلى كلمات المتقدمين والمتأخرين ترون هذا أمر واضح. فقوله رضوان الله عليه الإجماع برسمه لا غير عليه. ثم هنا يمكن أن نستدل كذلك بسيرة المتشرع، أن السيرة المستمرة من زماننا إلى زمن المعصوم عليه الصلاة والسلام، بل إلى زمن رسول الله، أنهم كانوا يعرفون أن الجهاد ليس على المرأة. حتى في زمن رسول الله كانوا يحملون النساء إلى الميدان، معهم إلى الغزوات، ولكن لا لأمر الجهاد، بل لأمر المساعدة التضمين ومشاركة في مقدمات الجهاد، لا في أصل الجهاد. وأحيانا ذكر بعض النساء قلنا بادرنا للمجاهد، يعني في حالة الإحساسات غلبت عليهن الإحساسات، فخرج وأخذت بعمول الخيام أو شيء وهجم على العدو، وكان رسول الله يأمر بردعهن عن الجهاد وإعادتهن إلى الخيام. وكذلك أمير المؤمنين عليه السلام في الغزوات الثلاثة أو الحرب الثلاثة، ناكسين وقاسطين ومارقين، لم يقاتل بالنساء هؤلاء، بل إنما حمل معه الرجال. ولو كان النساء كذلك كنا في جانب من دون التدخل في الجهاد مباشرة. وكذلك إمام الحسن عليه السلام عندما جيش جيشا لمعاوية، وإمام الحسين عليه السلام كان معه النساء، ولكن لم يذكر أن النساء كذلك قاتلن مع الحسين عليه السلام. فعلى ذلك هذا من المسلمات في السيرة، أولا السيرة، وثانيا إجماع كذلك أجمع عليه، فلا إشكال ولا شك في هذا الأمر. مع ذلك أن صاحب الجواهر رضوان الله عليه يستدل كذلك بضعف، لأن النساء هن ضعيف عن الحرب. ولعل المراد بالضعف ما ورد في قول الله تبارك وتعالى: ليس على الضعفاء ولا على المرضى وعلى على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله. فجعل النساء مصداقا للضعفاء. والله تبارك وتعالى يقول ليس على الضعفاء. على ذلك ليس على المرأة هذا الأمر. ولكن إذا أردنا أن نستغل بضعف النساء أظن النسبة بين الضعف والنساء نسبة عموم من وجه. فكم من ضعيف ليس من النساء وكم من نساء لسنا ضعيفات. والآن ترى في إصابات الإرهابية نساء يقاتلن أشد من الرجال وأقصى قلبا من الرجال ولا يخاف لا يخافن من شيء. فعلى ذلك ليس كل مرأة أضعف من كل رجل. فكم من مرأة تستطيع أن تقاتل من ناحية الجسمية ومن ناحية الروحية معنوياتها وجسمها مساعد للقتال. ولكن مع ذلك لا ينبغي وليس في الشرع قتال للنساء. نعم إذا وصل الأمر إلى أنه لا يمكن دفع العدو إلا بمشاركة النساء نعم يجوز. وإن شاء الله يأتي في المستقبل هذا البحث أنه يجوز للنساء كذلك عندما نقص الرجال عن الدفاع ولم يكن هناك دفاع قطر على بيضة الإسلام والمسلمين. فهذه المسألة من المسلمات لا إشكال فيها. كذلك استدلوا على رواية وهو رواية إسبغ بن لباتة رواه في الوسائل المجلد 15 من كتاب الجهاد جهاد العدو أبواب جهاد العدو الباب الرابع محمد بن يعقوب عن أبي بن إبراهيم عن أبيه عن أبي الجوزاء عن الحسين بن علوان عن سعد بن طريف عن الأسبغ بن نباتة قال أمير المؤمنين عليه السلام كتب الله الجهاد على الرجال والنساء. فجهاد الرجل بذل ماله ونفسه حتى يقتل في سبيل الله وجهاد المرأة أن تصبر على ما ترى من أذى زوجها وغيرته. وجه الاستدلال بهذا الحديث أن أمير المؤمنين عليه السلام يقول كتب الله الجهاد على الرجال والنساء ثم يفصل ويبصر ويقول فجهاد الرجل بذل ماله ونفسه حتى يقتل في سبيل الله. هذا الجهاد المصطلح الذي نريد أن نبحث عنه. ثم وجهاد المرأة أن تصبر على ما ترى من أذى زوجها وغيرته. جعل جهاد المرأة قسيما لجهاد الرجل. وجهاد الرجل بمعنى بذل المال والنفس حتى يقتل. وجهاد المرأة الصاب على أذى زوجها أن التقسيم يجعل القسيم منحازا عن القسيم الثاني. وبعبارة أخرى لا مشاركة في القسيمين. لا بد من التغاير بين القسيمين. أو تقول أن التفصيل مانع للشركة. يعني هذا الفصلين خارج عن الفصل الأول. فعلى ذلك لهم لهذا الكلام مفهوم عندما يقول الإمام عليه السلام وجهاد المرأة أن تصبر على أذى زوجها في مقابل جهاد الرجل معناه ليس عليها جهاد كجهاد الرجل. يعني الجهاد المبحوث عنه وهو القتال ليس عليها القتال. فهذا الحديث واضح في هذا الأمر أنه ليس عليها القتال كما قلنا أنهما قسيمان والقسيمان لا يتشاركان إلا في المقسم. ولكن فيما هو خارج عن المقسم خصوصية كل قسم لا يشارك فيها القسم الآخر. بالنسبة لنا سند هذا الحديث سنده ضعيف. محمد بن يعقوب الكليني رضي الله عنه عن علي بن إبراهيم هذا لا بأس بهم بل من الأجلة. وعن أبيه أبو إبراهيم يعني إبراهيم بن هاشم وكذلك كان من الأجلة بل لم يذكر له توثيق. ولكن كما سمعتم كثيرا أن بعض الكبار لا يوثقون بأنهم ما كان مورد الشك. لا أحد يتكلم هل الإمام الصادق موثق أو لا يقول موثق، إلا من لم يكن مؤمنا بشأن الإمام عليه السلام. فعلى ذلك عدم توثيق إبراهيم بن هاشم لأنه كان رئيس المحدثين في قوم وكان يعتمد عليه كثيرا، ولو بعض فقهائنا عندما يذكرون يقولون مصححة علي بن إبراهيم، الرواية التي فيه إبراهيم بن هاشم يعبرون مصححة، والمصححة معناه صحيح، ولكن مع ذلك أنه موثق قطعا ومن الأجلاء ومن كبار المحدثين. فعلى ذلك من هذه الناحية لا إشكال فيه. ثم يقول أن أبي الجوزاء كذلك هو منبه ابن عبد الله، هو كذلك من الأجلاء وصلة إمامي. إنما الكلام في حسين بن علوان الذي هو كان من العامة ولم يوثق، وكذلك سعد بن الطريف الذي له توثيق وقادح، يعني من الرجالين من وثقه ومنهم من قدح فيه. وإذا كان الرجل هكذا فالقدح أولى من التوثيق، والوجه في ذلك واضح. لماذا يقدم القدح على التوثيق؟ ما هو السبب؟ يعني إذا كان هناك أخص المقدمات، نعم هنا ليس مقدمتين، أخص المقدمتان يعني الكبرى والصغرى. في الشكل الأول الكبرى والصغرى يؤخذ بأخص المقدمتين، ولكن هنا ليس المقدمتين، هناك جارح ومعدل. أن الجارح مقدم على المعدل، ما هو السبب؟ في الحقيقة المعدل يقول ما رأيت شيئا من عدم رؤية الشيء، يقول هو عادل، لأن الأصل في الإنسان أنه ليس فاسقا إلا إذا صدر منه الفسق. فإذا لم يصدر منه الفسق وشهد على هذا الأم هؤلاء إذن يعاشرونه، فتوثيقهم معناه أنهم لم يروا منه شيء. ولكن الجارح يدعي الوجود، هذا يدعي العدم وهذا يدعي الوجود، فادعاء الوجود لا ينافي عدم رؤية هذا الأمر، يعني يجتمع أنه واقعا صادق أنه لم يرى منه شيء. ولكن إذا شخص آخر أخبر بأني رأيت منه شيئا من القادح من العيب، فقوله مقدم على البريء، لا يقول أنا ما رأيته. ولذلك دائما يقول أن الجارح مقدم على التوثيق. نعم، إنما بالنسبة إلى رجال القضائر هناك فرق. رجال القضائر كثير من الرجل، يعني رجال الحديث من المحدثين، هو قدح فيهم، ولا عبرة بهذا الكتاب، لأنه أولا انتساب هذا الكتاب إلى القضائر غير ثابت، وثانيا كثير القادح هذا الكتاب. ولذلك إذا كان هناك توثيق من نجاشي ومن مثلا كشي ومن الشيخ، ولكن قضائري جعل قادح، لا يؤخذ بقدح قضائري، لأن قضائري كثير القادح في كتاب المنسوب إليه، ولكن في غيرهم لا، يقدم القدح على التوثيق والتعديل. فعلى ذلك هذا الحديث على كل حال لا يؤخذ به لوجود حسين بن علوان وسعد بن طريف وأسبغ بن النبات، كذلك كان من الأجلاء من أصحاب أمير المؤمنين عليه السلام ومن خواص أمير المؤمنين، فالسند غير صحيح. إنما قد يعتمد على مثل هذا الحديث لأنه رواه الكليني وفقيه بن الصبور رضوان الله عليه، كلاهما رواه بعض العلماء الفقهاء كانوا يأخذون بمن روى الرجال يعني المشايخ الثلاثة الشيخ والصدوق والكليني، وبعضهم يأخذون بمن روى أنه أهل من يعني في كتابهم يعني إما الكافي أو التهذيب أو الشيخ رضوان الله عليه روى يقبلون منهم. فعلى ذلك يعني الفقيه الكافي والفقيه والتهذيب. وهذا روى كليني رضوان الله عليه هذه الرواية في كافي، وكذلك رواه صدوق في من لا يحضره الفقيه، ولذلك قد يعتمد عليه. ومثل صاحب الجواهر رضوان الله عليه الظاهر لعله كان هكذا، ولكن لا هو الذي عبر عنه خبر، بما انه عبر خبر معناه لم يعتمد على سند. هذه الروايه فعل ذلك بما انه فيه تفصيل نحن لا نستطيع ان ناخذ به. ثم كذلك هناك حديث معروف جهاد المرأة حسن التبعن، جهاد المرأة حسن التبعن هذا في مقام الحاصر، جهاده هكذا معناه ليس غير ذلك. فإذا كان هكذا هذا حصر، ومفهوم الحصر حجة، فمعنى أن جهاده محصور في حسن التبعن يعني ليس جهاده بالقتال، نفي الجانب الآخر فعلى ذلك يفيد عدم وجوب القتال على المرأة. هذا الحديث كذلك وضع سنده أصعب من السابق، لأن الكليني رضوان الله عليه عندما يروي الحديث الأول ثم يأتي بالحديث الثاني وجهاد المرأة إنما يقول التعبير الذي جاء به، ففي حديث آخر جهاد المرأة حسن التبعن. أولا هذا مضمرة لأنه لم يذكر اسم إمام من روى هذا الأمر أو روية، وثانيا لم يجعل له سند جهاد المرأة حسن التبعن، ولذلك هذا الحديث كذلك لا يمكن أن يعتمد عليه لأنها لا سند لها ولا يذكر اسم معصوم فيها مضمرة، فعلى ذلك لا يعتمد. ولكن الذي يكفينا في هذا الأمر وجود السيرة المصنفة المتصلة إلى رسول الله وإلى المعصومين والإجماع بقسميه على ما ذكر صاحب الجواهر رضوان الله عليه، فنحن في غنى أن نستفيد من هذه الروايات، وإلا من باب التأييد لا بأس التأييد من مثل هذه الروايات. لو كان هذا الأمر نعم أن فعل المعصوم عليه السلام إنما يدل على الجواز، إذا لم يكن مغرونا بقرينة أن المعصوم عليه السلام يريد الاجتناب من ذلك ويمنع، هناك كان ظروف الحاجة إلى الأفراد وكانت النساء موجودات، ولكن مع ذلك لم يأتي معهم أبدا ولا نسبة واحدة. لو كان أمرا مشتركا بين الرجل والمرأة لا يمكن أن الإمام أو رسول الله أو أمير المؤمنين أبي الحسين عليه السلام يجعلهم على جنب من دون الاستفادة منهن. وقلنا حتى صار أكثر من مرة جاءت امرأة لأن تحارب فرجعوها عن ذلك وأرجعوها إلى الخيام. يعني هذا كان امتناع من هذا الأمر، امتناع يدل على أمر شيء ممنوع. يعني إذا ثبت كراهة رسول الله عن شيء أو كراهة الإمام عن شيء فكراهته يحمل على الحرمة إلا إذا كان دليلا على الجواز. يعني لو كان هناك دليل على الجواز يجعل كراهة الإمام أو الرسول هذا بمعنى الكراهة المصطلح في فقهنا، وإلا الكراهة والامتناع عن الشيء يدل على أنه لا يجوز إلا إذا كان قرينة على الجواز. فسيرة رسول الله وسيرة المعصومين امتناعهم عن قبول النساء في الحرب، وكنا موجودات في الميدان ولم يشاركوا في هذا الأمر. ولذلك هذا من المسلمات، ولذلك فوهاؤنا رضوان الله عليهم إنما يأتون إلى هذا الأمر يجعلونه قضية موضوعية ومن المسلمات، يمرون على هذه المسألة من المسلمات ولا بحث فيه. فعلى ذلك أن الإجماع بالرسالة يعني إجماع المحصل والمنقول، وكان السيرة متشرعة إلى يومنا هذا أو من يومنا هذا إلى زمن المعصومين عليهم السلام، طبعا من المعصومين الذين قاتل الحسين عليه السلام والحسن وأمير المؤمنين ورسول الله، وهم لم يأتوا بامرأة في الحرب بل كانوا يردعونهن عن الجهاد والحرب. إلى هنا فليس على النساء حرب. ثم هناك كلام آخر بالنسبة للخنصة. بالنسبة للخنصة لابد أولا أن نرى أن المرأة هي الممنوعة عن الجهاد، أي الذكورة هو هي شرط لوجوب الجهاد، يعني الجهاد واجب على كل ذكر أو الجهاد مرفوع عن المرأة. إذا قلنا أن الجهاد واجب على كل ذكر فغير الذكر لا يجب عليه الجهاد، لأن هذا شرط، وإذا انتفى الشرط ينتفي المشروط. إذا قلنا وجوب الجهاد مشروط به أن يكون ذكرا حرا عاقلا وبالغا وكذا وكذا، معناه أن الذكورة هي شرط في وجوب الجهاد، وإذا انتفى الشرط ينتفي المشروط. ولكن إذا قلنا أن المرأة استثنى من ذلك، يعني الجهاد واجب على كل مسلم إلا المرأة وإلا مثلا العبد وما شابه ذلك، إذا كان ذلك فمعناه أن المرأة استثنى من ذلك، فالأصل أنه يجوز للإنسان جهاد إلا إذا كان المرأة. هذه مقدمة. بالنسبة إلى الخنصة، هذا الكلام، هل الخنصة يجب عليها الجهاد أو لا يجب عليها الجهاد؟ إذا قلنا أن الخنصة هي ملحق بالرجل أو المرأة فعلا وثبت هذا الأمر، فيفعل الخنصة على ما تفعل الجانب الذي هي ملحقة بها أو به. ولكن إذا قلنا أن الخنصة المشكل هي حقيقة ثالثة ليس رجلا ولا مرأة، يعني الإنسان على ثلاثة أقسام، إما يكون رجلا وإما يكون امرأة وإما يكون خنصة، يعني الخنصة المشكلة طبعا، وإلا الخنصة غير المشكلة ملحق بأحد الجانبين. إذا قلنا هذا هكذا، فإن قلنا أن الجهاد مشروط بأن يكون ذكرا فالخنصة لا يجب عليه الجهاد لأنه حيث سالسة وليس ذكرا، وإن قلنا أن الجهاد مرفوع عن المرأة فالخنصة يجب عليه الجهاد. لماذا؟ لأن المرفوع هو عبارة عن جهاد المرأة لا جهاد الرجل وغير الرجل، يعني ما دون المرأة سواء كان خنصة أو الرجل يجب عليه الجهاد. وإن قلنا أن الخنصة ملحق بأهل الصنفين إما رجل وإما امرأة ولكن غير معلوم لنا، فالخنصة المشكل يشك في أنه رجل أو امرأة ولكن لا يخلو، إما هو رجل وهي إما هي رجل وإما هي امرأة. إذا قلنا هكذا فطبعا إذا كان الشرط الذكورة فلا يجب عليها الجهاد. لماذا؟ لأنه الشرط غير ثابت، إذا لم يثبت الشرط لم يثبت المشروط وهو الجهاد، يعني وجوب الجهاد. وبعبارة أخرى إذا كان عندنا عام أو مطلق وورد فيه تخصيص أو التغيير ولكن في بعض الموارد أكو موارد لا ندري هل هذا مساغ للمخصص أو لا. فهنا ماذا نفعل؟ هناك شك في مساغية شيء للمخصص. إذا كان الشك في المخصص وكان المخصص مخصصا منفصلا فالعام أو القيد مقيدا منفصلا فالعام والمطلق يؤخذ بهما، لأن المخصص المتصل هذا مضر، يعني يصير الإجمال المخصص يتأدي إلى العموم إذا كان متصلا، لأن المتكلم أن ينهي بكلامه ما شاء. فعلى ذلك إذا تكلم المتكلم وجاء بعام وسكت تهدد حجية قوله في العموم، ولم بعد ذلك ولو بعد سنة سنتين أن يخصص شيئا لأنه هو المشرع أن يبين بيان كلام الشرع يجوز له. ولكن إذا كان هذا المخصص الذي جاء به بعد مدة كان هذا مجمل في مفاده، ففي موارد الإجمال يراجع إلى العام ويراجع إلى المطلق. ولكن إذا كان المخصص متصلا المخصص المتصل إذا كان مجملا لا يمكن أن يؤخذ بالعام، لأن المخصص المتصل من نفس الكلام في إجماله يتأدي إلى العام وإلى المطلق، وما نحن فيه من المصداق المخصص المنفصل. ففي المصداق المخصص المنفصل قد تعبر عنوان العام بالمطلق، فعلى ذلك إجمال المخصص لا يتأدى إليه، فالمخصص إذا كان مجملا لا نأخذ به في موارد الإجمال لأنه لا دلالة له، نأخذ به العام أو المطلق. هذا ضعيف في علم الأصول، فصلا ذكر هذا الأمر أن الفرق بين المخصص المتصل والمنفصل أو المقيد المتصل أو منفصل. في المتصل إجماله يتعدى إلى إجمال العام، وإجمال المقيد إلى إجمال المطلق يتعدى إلى المطلق فيصبح العام مجملا ولا يمكن الأخذ بالعام. ولكن في المنفصل الآن باق على حجيته، فإذا لم يثبت عندنا تخصيص فعلينا أن نراجع بالآن. فيما نحن فيه يكون القضية هكذا، إذا قلنا أن الخنصة إنس المشكل هو إما رجل وإما امرأة، ليس هناك حيث ثالث، ولعل الحق هذا الآن، لأن الله تبارك وتعالى عندما يصنف الإنسان في أكثر من آية يصنف إلى قسمين: يا أيها الذين آمنوا إنا خلقناكم من ذكر وأنثى، يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى، ما قال من ذكر وأنثى وخنثى. وكذلك الله تبارك وتعالى يقول: من عمل منكم من ذكر أو أنثى فهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. لو كان هناك قسم ثالث لكان عليه أن يقول: من عمل منكم من ذكر أو أنثى أو خنثى، لأن الخنثى كذلك مكلف لا شك في أنه مكلف، فلنحيينه حياة طيبة. بما أن الله تبارك وتعالى صنف الإنسان إلى الرجل والأنثى ولم يذكر الخنثى، معناه أن الخنثى ليس هناك حاجة ثالثة، بل الخنثى عبارة، الخنثى المشكل عبارة أن أنه في الواقع إما رجل أو أنثى، ولكن تشخيص صنفه أمر غير ميسور، ولعل في المستقبل العلم يصل إلى بعض الجهات التي يستطيع أن ينهله بأحد الأمرين، خلاف ما كان في السابق ما جاء في رواياتنا في كيفية التبول وروح تشخيص الخنثى. فعلى ذلك إذا كان هكذا ولعل هذا هو الحق، أن الخنثى ليست حقيقة ثالثة بل هي إما رجل أو أنثى، فإن قلنا أن الذكور شرط في وجوب الجهاد والخنثى لا ندري هل هو ذكر أو أنثى، فلا يجب عليه الجهاد. لماذا؟ لأنه لم يثبت له الذكور، يعني أن اشتككنا في تحقق الشرط ينتفي المشروط. ولكن إذا قلنا لا، الأمر الذي هو واضع هو عبارة عن استثناء المرأة عن الجهاد، يعني الجهاد واجب على كل مكلف إلا المرأة. فإذا لم نبدي هذا امرأة أو لا، لا يجب عليها الجهاد. لماذا؟ لأنه مشكوك أنه مرفوع أو لا، مستثنى عن العام أو لا، يؤخذ بالعام لا يؤخذ بالمطلق. كما جاء قاتل يا أيها الذين آمنوا قاتل الذين يلونكم من الكفار أو قاتل الذين يقاتلونكم. هل يا أيها الذين آمنوا يشمل الخن هذا الإنسان الذي لا ندري هو امرأة أو ذكر؟ لأن لم يثبت أنه امرأة، فعلى ذلك يجب عليها عليه أن الخنس الجهاد. فهناك فرق بين أن يكون مبنانا في أصل قضية أن الذكورة يشترط بوجود الجهاد، أو الأنوثة يمانع عن وجود الجهاد أي مخصص عن وجود الجهاد. فإن قلنا الذكورة هو الشرط في المورد الذي نشك في الذكورة، الأس عدم الذكورة فلا يجب عليه شيء. ولكن إذا قلنا أن الأنوثة هي المانعة عن وجود الجهاد، فعند ذلك إذا شككنا في وجود هذا المانع، الأس عدم وجود المانع، فأسألت عدم وجود المانع يثبت لنا يلحقه بالعام لا يلحقه بالمطلقات التي وردت حول الجهاد. فعلى ذلك وكما قلنا إذا كان شككنا في هذا الأمر، لا ندري هل الذكورة هي الشرط أو الأنوثة هي المانع، كما فعلا يكون هكذا كلمات فقهائنا، بل جل فقهائنا ذكروا الذكورة الشرط ثم قالوا فلا يجب على المرأة بفاء التفريق، كأنهم جعلوا ذلك هو الميزان الذكورة، ثم قالوا فلا يجب على المرأة، كما أن صاحب المحقق رضوان الله عليه الشرائع هكذا أول قال يشتغل فيها الذكورة وكذا، ثم قال فلا يجب على المرأة. إذا كان الذكورة شرط فأمرنا محلول كما قلنا. ولكن إذا ما اعتمدنا على هذه التعبيرات، فقلنا هذه التعبيرات لم يكن أنبخلة، كما بعض فقهائنا لم يذكروا الشرط من أول الأمر، دخلوا في بيان أنه لا يجب على المرأة ولا يجب على كذا ولا يجب. إذا شككنا في ذلك فالميزان كما قلنا، إذا قلنا أن الخنس هي الحقيقة الثالثة يجب عليها الجهاد، وإذا شككنا أنها مرأة أو لا كذلك يجب عليها الجهاد. إذا ثبت أنها مرأة لهقت بأحد الجانبين يعني تكون أنثى لا يجب عليها. والوجه في ذلك ما قلناه في قاعدة كلية، إذا كان عندنا أم وورد مخصص ولا ندي فرد من الأفراد هل داخل في المخصص أو لا، إجمال المخصص يصير سببا أن نراجع إلى العام، فنراجع إلى العام وعموم قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القتال يفيد أنه يجب عليه قتال إلا إذا ثبت أن المرأة والمفروض أنه غير ثابت. هناك كلام لصاحب الجواهر رضوان الله عليه احتمال في هذا الأمر، أنه يقول عندما يقول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القتال، عليكم هذا مذكر جميل مذكر، فعلى ذلك من أول الأمر أن عمومنا قاصر عن شموله لهذا الإنسان الذي دان في هل هو ذكر أو أنثى، يعني الإجمال يعود إلى العموم لا ندري هذا ذكر أو أنثى، فعموم ورد على الرجل لعليكم ضمير مذكر. فعلى ذلك إذا كان هكذا هو يقول فعلى ذلك لا يجب عليه الجهاد، لأنه ليس ثابتا أنه رجل، ولكن هو كم أن يذكر هذا من دون أن يحسن أو يؤكد على هذا الأمر، والحق أنه لا يمكن أن يعترض على هذا الكلام. لماذا؟ لأننا نعرف أن ضمير المذكر يطبق على الرجل والمرأة، أو أعم من من الرجل ولا المرأة. كل أوامر الله تبارك وتعالى من الصلاة والصوم ومسائل أخلاقية كلها جاءت بنفس الذكر. كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. ما جاء في الصلاة كذلك يا أيها الذين آمنوا لا غير يا أيها الذين آمنا. فزمير المذكر في اللغة العربية مستعمل للذكر والأنثى شامل للذكر والأنثى إلا إذا كان هناك قرينة تجعلها خاصا للذكر دون الأنثى. نعم زمير الأنثى يرجو إلى الأنثى ولكن زمير الذكر أعم من الذكر والأنثى. نقول تعالى كتب عليكم القتال عليكم هنا يهازي قوله تعالى كتب عليكم الصيام. كما أن كتب عليكم الصيام شامل للذكر والأنثى كذلك كتب عليكم القتال شامل لكلا الطائفتين أي الصنفين. فعلى ذلك بما يكون هكذا إذا شككنا يعني إذا طبعا ثبت أنه إنما الذكر يجب عليه لا يجب على المرأة فعند ذلك إذا شككنا أن هذه الخنسة ذكر أو أنثى يجب عليها الجهاد لأن المستصلة المرأة ومرأويتها لم تثبت. المفهوم أن لم تثبت. نحن وعدنا أن ننهي بحثنا في يوم الأربعاء بحديث نتبرك به. هناك حديث في باب جهاد النفس أبواب جهاد النفس طبعا في وسائل الشيعة عن محمد بن علي بن حسين بإسناد محمد بن عامر وعلى سيد محمد عن أبيه جميعا عن جعفر بن محمد عن آبائه في وصية النبي صلى الله عليه وسلم لعليين. هذا السند سند صحيح لأنه هناك عن محمد بن عامر طبعا هذا إما عامر وإما شخص آخر وأنا سيد بن محمد يعني له حديثين سندين عن آبائه في وصية النبي لعلي عليه السلام يا علي ثلاثة من لقي الله عز وجل بهن فهو من أفضل الناس: من أتى الله عز وجل بما افترض عليه فهو من أعبد الناس، ومن ورع عن محارم الله فهو من أورع الناس، ومن قنع بما رزاه الله فهو من أغنى الناس. يمكن أن نقول هذا حديث سهل أن تقوم بما يجب عليك وتترك المحرمات وتمنع بما عندك، ونزعم أننا واقعا نقوم بواجبنا وتارك بمحرمات، بينما ليس الواجب مجرد الصلاة والصوم. كثير من الواجبات لم يرد في الرسائل العملية. إكرام المؤمن خصوصا إذا كان من حقه هذا الأمر ما ضر من حقوق المؤمن عليك إذا ما أديت الواجب. أي المحرمات أحيانا يمكن إهانة إلى شخص هذا من المحرمات، ولعل من كبار المحرمات التي لا نعتني بها إنما نمزح فيما بيننا ونعمل نكتة لأحد المؤمنين الموجودين وهو يتأذى بذلك فإذاؤه من المحرمات، ولكن لا نشعر بأننا فعلنا شيئا محرما. فلذلك عندنا محرمات وواجبات كثيرة نغفل عنها وأمرها أشد من الصلاة، لأن الصلاة إذا فاتت منا نحن نخجل ونستحي من الله ونستعيذ به ونستغفره ونؤدي يعني نؤقل واجب الصلاة، ولكن في مثل هذه المحرمات والواجبات هناك غفلة كثيرة. فقوله عليه السلام: من أتى الله عز وجل بما افترض عليه فهو من أعبد الناس، ومن ورع عن محارم الله فهو من أورع الناس، ومن غنى بما رزاه الله فهو من أغنى الناس. الغناعة ليس مجرد أنه يصبر واقعا في نفسه مرتاح بما أعطاه الله تبارك وتعالى. ثم قال يا علي ثلاث من لم يكن فيه لم يتم عمله: ورع يحجز عن معاصي الله، وخلق يداري به الناس، وحلم يرد به جهل الجاهل. إلى أن قال يا علي: الإسلام عريان، ولباسه الحياء، وزينته العفاف، لمروءته العمل الصالح، وعماده الورع. نسأل الله تبارك وتعالى أن يخلغنا ويؤدبنا بأدب أوليائنا الذي الآداب التي ذكروها لنا، ويوفقنا لما يحب ويرضى، ويجنبنا عن اتباع الهوى والإغترار بالأباطيل والمنعم. صلى الله على محمد وآله الطاهرين.